بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بالنسبة إلى تعريف الواجب الغيري وتحديد الفرق بينه بدقة وبين الواجب النفسي، استعرضنا بالأمس ما جاء في الحلقة الثالثة، ولكن ما جاء في هذا الشأن في البحث الخارجي لأستاذنا الشهيد حسب ما جاء في التقرير أدق وأوسع. بدأ أستاذنا الشهيد فيما جاء في التقرير بتعريف الواجب الغيري بحسب ما جاء في ألسنة الأصحاب، بأن التعريف المعروف بين الأصحاب للواجب الغيري هو أن الواجب الغيري عبارة عن ما وجب لواجب آخر، لأن هذا هو الأدق من ذاك التعريف الآخر. بالأمس قلنا بالدرس الماضي أنه بالحلقات جاء بأنه ما وجب لغيره أو ما وجب لواجب آخر، وبالتالي عندما يأتي الإشكال والجواب بالجواب على الإشكال يظهر أن الأدق من هذين التعريفين من هذين التعبيرين هو أن يقال أن الواجب الغيري هو ما وجب لواجب آخر، مو لأن ما وجب لغيره مطلقا، بل ما وجب لواجب آخر، فرارا عن الإشكال بأنه خب حتى الواجبات النفسية واجبة لغيرها، وإن كان ذاك الغير المصلحة الملاك مو لواجب آخر. فلهذا نصيغ أو صاغوا التعريف بصياغة أن الواجب الغيري هو ما وجب لواجب آخر، هذا أدق من التعبير بأنه ما وجب لغيره، بل لا بد أن نقول هو ما وجب لواجب آخر. ولكن رغم هذا التعديل، هذا التصحيح، هذه الدقة في صياغة التعريف، بالرغم من ذلك أورد على هذا التعريف بإيراد مشابه لما جاء في الحلقات، ولكن أيضا هذا الإيراد هنا أدق، صياغة الإيراد أدق، الإيراد بهذه الصيغة الجديدة الأدق أن يقال بأن أكثر واجباتنا من قبيل الصوم، الصلاة، الحج، أكثر الواجبات إن لم نقل كلها، لا شك أنها إنما وجبت لأجل مصالح وملاكات تترتب على تلك الأفعال، وتلك المصالح والملاكات إما تفترضونها قد بلغت حد الإلزام، أو تفترضونها أنها لم تبلغ حد الإلزام، أحد أمرين لا ثالث لهما. هل المصالح والملاكات التي تترتب على الصلاة أو التي تترتب على الصوم وهكذا، شنو مستواها؟ شنو مستوى مطلوبيتها لدى المولى؟ هل أنها تبلغ حد الإلزام أو لا تبلغ حد الإلزام؟ إن لم تكن تبلغ حد الإلزام، فلما أوجب المولى هذه الأفعال؟ للتوصل إلى مصلحة غير لزومية؟ ما أعلم عنه. وإن كانت تلك المصالح والملاكات تبلغ حد الإلزام، فهذا يعني أن هذه الأفعال وجبت لواجب غيرها، لواجب آخر، دخلت في هذا التعريف، أصبحت هذه الواجبات كلها واجبات غيرية مو نفسية، الصلاة ما تصير واجب غيري، الصوم ما يصير واجب غيري، لأن الأغراض والملاكات التي تترتب على هذه الأفعال أيضا واجبات، لأنها مصالح تبلغ حد الإلزام، إذن فهي واجبة. وإذا كانت واجبة أصبحت الصلاة مثلا واجبة لواجب آخر، الصوم واجب لواجب آخر، إلى غير ذلك. هذا التشقيق بدقة ما كان في الحلقات، في الحلقات كان بشكل آخر. هذا التشقيق، هذا دقة في صياغة هذا الإيراد. أجابوا عن هذا الإشكال، عن هذا الإيراد، أجابوا عن هذا الإيراد بأن هذا الإيراد إنما يرد لو لاحظنا أو قصرنا اللحاظ، اقتصرنا في النظر إلى قالم المبادئ من الملاكات، من الملاك والإرادة، بحسب عالم الملاك والإرادة هذا الإشكال يجري، لأنه في عالم الملاك والإرادة الصلاة واجبة لملاك لزوميا، إن لم يكن ذلك الملاك لزوميا فلا معنى للزوم الصلاة، وإذا كان لملاك لزوميا صار لواجب آخر على مستوى المبادئ. أما على مستوى الجعل الاعتباري للحكم في عهدة المكلف، جعل الشيء في عهدة المكلف بحيث يتم موضوع الحكم العاقل بوجوب الطاعة، إذا لاحظنا هذا العالم عالم الجعل الفعل في ذمة المكلف حسب التعبير الآخر، بل تحميل المسؤولية على المكلف، في عالم تحميل المسؤولية على المكلف، في هذا العالم قد ينفصل الفعل الذي أوجبه المولى عن المصالح والملاكات، فالمولى قد لا يحمل المسؤولية على المكلف بتلك المصالح والملاكات، وإنما يحمل مسؤولية الفعل على المكلف، الفعل الذي يحقق تلك المصالح والملاكات، لا نفس تلك المصالح والملاكات. الشارع تبارك وتعالى قد لا يجعل المصالح والملاكات، وإن كانت لزومية بالغة حد اللزوم، وإن كانت بالغة حد اللزوم في مستوى شدتها وقوتها، ولكن قد لا يجعلها المولى في ذمة المكلف، وإنما يجعل الفعل في ذمة المكلف. وفي هذه الحالة لا يرد هذا الإشكال، فنقول بأن تعريف الواجب الغيري هو أن الواجب الغيري هو الذي يعني أوجبه المولى لا لواجب آخر على مستوى جعل الجعل في العهدة وتحميل المسؤولية، وهذا التعريف لا يصدق على الصلاة والصوم، لأن الصلاة لم يجعلها المولى في ذمة المكلف لأجل واجب آخر جعله في ذمته، لأن ذاك الواجب الآخر لم يجعله، ذاك الملاك، ذاك تلك المصلحة لم يجعلها في ذمة المكلف، في عهدة المكلف، وإنما جعل الصلاة في عهدة المكلف. إذن فالصلاة ليس داخلا في هذا التعريف، في تعريف الواجب الغيري، بل هو داخلا، بل هي داخلة في تعريف الواجب النفسي. الصلاة جعلت بنفسها في عهدة المكلف، لا لأجل شيء آخر مما هو مجعول أيضا في عهدة المكلف. لا، ذاك الشيء الآخر لم يجعل في ذمة المكلف. إن كان ذاك الشيء الآخر وهو تلك المصالح والمبادئ مجعولة في ذمة المكلف ومسؤوليتها بعاتق المكلف، جعل مسؤوليتها بعاتق المكلف بجعل، أصبحت الصلاة غيرية، واجبا غيرية. إذن فهذا الإشكال لا يرد على التعريف، لأننا نقول بأن المراد بهذا التعريف عالم الجعل في العهدة لا عالم الملاكات والمبادئ. هذا الجواب على هذا الإيراد. ولكن يبقى سؤالان لا بد من الإجابة عليهما. السؤال الأول أنه لما يعدل المولى هذا المقطع بعد ما كنت في الحلقات، هذا المقطع أنا جديد إلى هذا الحد، كان أكو بلغة لا بهذه الدقة، كان موجود في الحلقة الثالثة ولكن لا بهذه الدقة التي الآن طرحناها. ولكن من هنا فصاعدا ماكو في الحلقات، ما ذاكر هذا السؤال الأول، هسه السؤال الثاني لعله، ولكن هذا السؤال الأول مع شرح الجواب عليه ما كان موجود في الحلقات. هذا السؤال الأول هو أنه لما يعدل المولى من جعل تلك المصالح والمبادئ في عهدة المكلف إلى جعل هذه الأفعال إن كانت تلك المصالح والمبادئ بالغة مستوى اللزوم، بالغة حد اللزوم. إذن فالطبيعي أن يأمر المولى بتحقيق تلك المصالح. لماذا يأمر بالصلاة بفعل الصلاة؟ فليأمر بتحقيق المصالح المترتبة على الصلاة، وبالتالي العبد بأي طريقة استطاع أن يحقق تلك المصالح تلك الملاكات يحققها. شنو الداعي أن يأمره بفعل الصلاة؟ وهكذا أي واجب آخر، خلي يأمر المولى بتحقيق المصالح التي تحصل بذلك الفعل، مو بتحقيق ذلك الفعل مباشرة. لماذا يعدل المولى من إيجاب تلك تحقيق تلك المصالح إلى إيجاب ذلك الفعل؟ شنو الداعي؟ هذا لماذا يعدل من ذاك إلى هذا؟ هذا السؤال الأول بحاجة إلى جواب. والسؤال الثاني الذي هو بحاجة إلى جواب أيضا هو أنه أساسا كيف يمكن أن يدخل الشيء في عهدة المكلف بسبب الجعل الاعتباري؟ الجعل الاعتباري ماذا يؤثر؟ كيف هذا الجعل أصلا؟ شنو جعل اعتباري أو أمر حقيقي؟ إذا كان أمرا حقيقيا ما هو هذا الأمر الحقيقي؟ وإذا كان اعتباريا فكيف يمكن لجعل اعتباري أن يؤثر في تحديد عهدة المكلف أو تحميل المسؤولية على عاتق المكلف؟ هذا السؤال الثاني. أما السؤال الأول أنه عجبا لماذا المولى تحول من إيجاب أو الجعل نفس تلك المصالح والملاكات في عهدة المكلف، عدل عن ذلك إلى إيجاب وجعل الفعل في عهدة المكلف بعد الاعتراف بأن تلك المصالح والملاكات لزومية؟ إذا كانت بالغة حد اللزوم، لأنه قلنا بأنه إن لم تكن بالغة حد اللزوم فأصلا لماذا يجعل الفعل؟ ماكو داعي لجعل الوجوب على الفعل. ولكن ما لابد أن نقول بأن تلك المصالح لزومية بنحو من الأنحاء. إذا كانت لزومية إذن لم يأمر بها المولى مباشرة؟ لماذا عدل من الأمر بتلك المصالح وتحقيق تلك المصالح إلى الأمر بهذه الأفعال؟ الجواب أنه يمكن ذكر عدة أسباب معقولة ممكنة لهذا العدول، طبعا وبالإمكان أن تكون عدة أسباب تجتمع، يعني بالإمكان أن نقول بأنه لأسباب متعددة عوامل متعددة اشتركت في هذا الأمر، هذا معقول أن تشترك على نحو اشتراك الاشتراك أسباب عديدة، نكات عديدة مما يأتي قد تشترك في هذا العدول. الأمر الأول أو قل بلي السبب الأول، السبب الأول الذي قد يتم لهذا العدول ما ذكره النائيني رضوان الله تعالى عليه. هسه ما أعرف هل ذكره النائيني بعنوان انحصار السبب في هذا أو بأنه هذا أحد الأسباب، المهم هذا السبب ذكره النائيني رضوان الله تعالى عليه، وهو أن تلك المصالح والملاكات لم تكن بتمام مقدماتها اختيارية، وبالتالي النتيجة ليست اختيارية بإطلاقها، وإنما هذا الفعل مقدمة من المقدمات الدخيلة لتحصيل تلك المصالح اختياريا، باقي المقدمات الدخيلة في تحصيل تلك المصالح غير اختيارية. ولهذا لا يستطيع المولى أن يأمر بتلك المصالح مباشرة، لأنه إذا أمر بتلك المصالح مباشرة خذ تلك المصالح كيف يحققها العبد؟ العبد ليس كل مقدماتها بيد العبد اختيارية للعبد، باقي المقدمات قد تحصل وقد لا تحصل، فطبيعي أن المولى لا بد وأن يأمر بهذه المقدمة الاختيارية، وهو هذا الفعل، هذا الفعل اختياري، باقي الأمور الدخيلة في تحقيق تلك المصالح ما كانت اختيارية، ولهذا لم يأمر بها المولى، المولى أمر بهذا الفعل، حتى إذا انضمت إليها الأمور الأخرى تتحقق تلك المصالح، وإن لم تنظم فسيكون المكلف معذورا عن تحقيق تلك المصالح. ولكن هذا الفعل اختياري، فالمولى أمر بهذا الفعل بأمل أنه متى ما انضم إليه الأمور الأخرى تتحقق المصالح، هذا هو السبب الأول الذي ذكره المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه. الشيخ السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه أورد على هذا السبب، أورد على هذا السبب بإيراد، وهو أنه صحيح أن باقي المقدمات والأمور الدخيلة في تحصيل تلك المصالح قد لا تكون اختيارية للمكلف، ولكن التهيؤ بهذا المقدار اختياري، فكان بإمكان المولى أن يأمر العبد بتلك المصالح بقدر التهيؤ لها، مو أنه يعين في هذا الفعل، لا أن يجعل هذا الفعل واجبا نفسيا، بل يأمر بتحقيق تلك المصالح بقدر ما يستطيع، يتهيأ بقدر ما يستطيع أن يقول للعبد بأنه يجب عليك أن تحقق تلك المصالح بقدر ما تستطيع، تقترب إليها إلى تحقيقها بقدر ما تستطيع، لما لم يصنع ذلك؟ لما تحول من هذا إلى الأمر بهذا الفعل؟ إذن فالإشكال يبقى على حاله، الإيراد يبقى على حاله، الإيراد بأنه لما تحول من الأمر بتلك المصالح إلى الأمر بهذا الفعل، هذا الإشكال لا يجاب عليه بأنه المقدمات الدخيلة في تلك المصالح بعضها اختياريا وبعضها غير اختياري، فليكن بعضها اختياري وبعضها غير اختياري، ولكن بإمكان المولى أن يأمر بتلك المصالح بقدر التهيؤ لها، بقدر ما يستطيع العبد. لما لم يصنع ذلك؟ لما تحول من هذه الصيغة إلى الأمر بهذا الفعل؟ هذا رد السيد الخوئي على السبب الأول الذي ذكره نائيني رضوان الله تعالى. أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه يقول بأن هذا الرد على هذا السبب غير صحيح، مبنيا على نظرية مشتركة بين أستاذنا الشهيد وبين السيد الخوئي، وهي نظرية أن المحبوبية، الإرادة، الحب إنما يسري من ذي المقدمة إلى المقدمة بقدر المقدمة الموصلة فحسب، ولا يتسري المحبوبية إلى كل مقدمة وإن لم تكن موصلة. هذه نظرية مطروحة كما سيأتي إن شاء الله في بحث المقدمة الموصلة، أنه في عالم المبادئ تسري المحبوبية، وطبعا على ذوق الأصحاب من وجود عنصر الإرادة، وبقطع النظر عن مناقشتنا في أن هذه الإرادة كيف نقيس إرادة المولى بإرادة البشر. هناك مذكور بأن المحبوبية تسري من الشيء إلى مقدمته الموصلة، لا إلى المقدمة ولم وإن لم توصل، وإن لم يأتي بعد هذا المقدمة. بناء على هذه النظرية، ويقول أستاذنا شيء بأنه هذه النظرية يقبلها السيد الخوئي وإحنا هم نقبلها. بناء على هذه النظرية نقول بأنه هذا التهيؤ الذي يطرح السؤال عليه، يقول بأنه لما لم يأمر بالتهيؤ لتلك المصالح على وجه العموم، لما أمر بهذا الفعل؟ لما عدل من الأمر بالتهيؤ لتلك المصالح عدل عن ذلك إلى الأمر بهذا الفعل؟ نقول أنه التهيؤ لتلك المصالح، ماذا تقصد بها؟ التهيؤ على نحو المقدمة الموصلة أو على نحو المقدمة وإن لم تكن موصلة. أما إذا قصدت التهيؤ مطلقا وإن لم تكن موصلة فهذا بلا موجب، خلاف رأيك الذي تعترف بنظريتك التي تعترف بها من أن المحبوبية لا تسري إلى المقدمة مطلقا وإنما تسري إلى المقدمة الموصلة. فلا بد وأن تقول بأن المقصود بهذا التهيؤ يعني المقدمة الموصلة. فعندئذ إذا كان هكذا فيعني أن المولى بدلا من أن يأمر بهذه المصالح أمر بمقدمة موصلة، وهذه الصلاة مقدمة موصلة. إذا أدرك المولى بأن هذه الصلاة هي تحقق غاية الأمر، بأنه يحتاج إلى نوع من التسامح. هذا والتسامح هو أنه تلك المقدمة أحيانا موصلة أحيانا غير موصلة، فيأمر بالمقدمة في حال وصولها. الصلاة من هذا التسامح موجود، الصلاة قد تكون موصلة قد لا تكون موصلة، فيأمر بالصلاة بأمل أن تكون موصلة. هذا التسامح موجود في كل الأمرين. إذن من الطبيعي أن يقال أن يختار المولى الأمر بالصلاة بأمل أن تكون موصلة. هذا طبيعي، ليس أغرب وأبعد من أن يأمر بالتهيؤ لتلك المصالح، التهيؤ بالمعنى الذي يوصل. هذا الأمر بالصلاة ليس أغرب حالا من ذلك. إذن فهذا السبب الأول الذي ذكره المحقق النائيني سبب معقول، بأننا نقول بأنه لعله، طبعا ما نقول هذا السبب دائما موجود، هذا سبب أو الأسباب الأخرى التي ستأتي. هذا السبب الأول هو أن يكون الصلاة إنما أمر بها بأمل أن يتحقق المقدمات الأخرى حتى تصبح الصلاة موصلة لتلك المصالح، لوجود تلك المصالح الأخرى إلى جانبها. هذا معقول أن يكون التحول من الأمر بتلك المصالح إلى الأمر بالصلاة يكون لهذا الغرض بهذا السبب، هذا معقول. أستاذنا الشهيد يضيف أسباب أخرى، أظن أن هذه الأسباب الأخرى يعني الآخرون ما ذكرها، وإلا لا نسبها أستاذنا الشهيد إلى آخرين. هذه الأمور الأخرى أظنها هو أستاذنا الشهيد التفت إليها وذكرها. السبب الثاني الذي ذكره أستاذنا الشهيد هو أنه من المعقول أن يأمر المولى بالفعل بدلا عن أمره بالمصالح المترتبة على ذلك الفعل، حذرا من خطأ العبد في تشخيص المقدمات التي تحقق تلك المصالح. لو أن المولى أمر بتلك المصالح، العبد يبقى هو مع تشخيصه في أن الصلاة تحقق تلك المصالح أو لا تحقق تلك المصالح. قد تكون الصلاة في واقعها تحقق تلك المصالح، ولكن العبد يتخيل خطأ بأن الصلاة لا تحقق تلك المصالح، فما راح يصلي. فحرصا على تحقيق تلك المصالح، وحذرا من أن يخطأ العبد ويتخيل بأن هذه المقدمة لا تحقق تلك المصالح، المولى أمره بهذه المقدمة حتى يحقق تلك المصالح، حتى في حالة تخيل العبد واعتقاده بأن هذه المصالح ما راح تتحقق بهذا الفعل، حتى تلك المصالح، حتى على هذا الاعتقاد الباطل، حتى في فرض هذا الاعتقاد الباطل راح تتحقق بهذا الفعل. فأمر بهذا الفعل حذرا من ضياع المصالح في حالة خطأ العبد، فأمر بهذا الفعل لهذا الغرض، حذرا من ضياع تلك المصالح في حال خطأ العبد. السبب الثالث المعقول، السبب الثالث هو أنه قد يكون نفس إدخال هذا الفعل في عهدة المكلف دخيلا في مقدمات تحصيل تلك المصالح، كما إذا كانت المصلحة على نحو مصلحة التعبد بأوامر الله، نفس التعبد بأمر الله قد يترتب عليه مصلحة، بحيث لو أن المكلف صلى بدون أن تكون الصلاة مأمور بها ما تتحقق تلك المصلحة، تلك المصلحة إنما تترتب على الصلاة إن كان قد صلى صلاة مأمور بها، حتى يتعنون بعنوان التعبد. أما إذا لم تكن الصلاة مأمور بها حتى لو صلاها ما راح تتحقق تلك المصلحة، لأن تلك المصلحة إنما تترتب على فعل مأمور بها، على فعل يمكن أن يتعبد بها بأمر المولى. إن كان هكذا فمن الطبيعي يضطر المولى أن يأمر بذلك الفعل حتى تتحقق هذه المقدمة، لأن نفس كون هذا الفعل مأمورا بها من قبل المولى، إدخال هذا الفعل في عهدة المكلف دخيل في مقدمات تحصيل تلك المصالح، قد يكون بهذا السبب. هذا السبب هم معقول، لهذا السبب يتحول المولى من الأمر بتلك المصالح إلى الأمر بهذا الفعل. هذا هو السبب الثالث. السبب الرابع أن المولى قد يكون اهتمامه بتلك المصالح ليست دائمية ومطلقة، بل يكتفي في اهتمامه بتلك المصالح بسد بعض أبواب عدم تحققها. فاهتمامه بقدر تحقق تلك المصالح غالبا لا دائما، قد يكتفي المولى بأن تتحقق تلك المصالح بهذا الفعل ولو غالبا مو دائما. صحيح أن هذا الفعل قد يحقق المصلحة قد لا يحقق، ولكن بما أن هذه المصلحة غالبا تحقق المصالح فيريد أن يسد باب عدم تحقق تلك المصالح بعامل آخر غير هذا الفعل. يقول إذا كانت ضياع هذه المصالح بسبب تركك لهذا الفعل أنا ما أرضى، أما إذا كان بأسباب أخرى أرضى. لاحظوا، إذن هناك أبواب لعدم تحقق تلك المصالح، باب من أبواب عدم تحقق تلك المصالح أن لا يفعل هذا الفعل، ترك هذا الفعل سبب أن لا تتحقق المصالح، وأبواب أخرى هناك مقدمات أخرى مغفول عنها، مقدمات أخرى لا نعرفها هم أيضا لو لم تتحقق ما راح تتحقق تلك المصالح. لعل المولى اهتمامه بهذا المقدار بأن يسد باب عدم تحقق هذه المصالح من زاوية أن يترك هذا الفعل ما يرضى، يقول أنا أسد عليك باب عدم تحقق تلك المصالح إن كان بطريقة بسبب ترك هذا الفعل، أما إذا كان بسبب ترك باقي المقدمات ما أهتم. فلربما يكون بما أن المولى يعلم بأن هذا الفعل غالبا يوصله إلى المصالح فيكتفي بسد هذا الباب من أبواب عدم تحقق تلك المصالح، فيقول بأنه أنت امنع عن ترك تلك المصالح بقدر هذا الفعل، باقي الأسباب ما عليك بي، مو مهمة عندي. هذا معقول. بعد أكو سبب خامس والجواب على السؤال الثاني، وهذا سيبقى إن شاء الله للدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.